أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز السنة النبوية المطهرة فيما يرويه لنا أنس رضي الله عنه ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا له هذه الخدمة، أنه روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث على قلة ألفاظه ووضوح معانيه والمقصود منه، لكن لا نراه مطبقا بين عالم المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو تعريف المؤمن أساسا إيه؟ احنا ناخد تعريف المسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. وصلت الدرجة هنا في هذا الحديث أن الإيمان أو لا يكون موجودا، أو هذا الإنسان لا يصبح مؤمنا، أو نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذا المنطق حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو عملنا اختبارات يعني شخصية لأنفسنا، أقول لو أن هناك عمل معين، وهذا العمل سبحان الله إذا انتقل الإنسان إليه من عمله الحالي سوف يأخذ راتبا أكبر، وهذا العمل تقدم إليه اثنان، أنت وأخوك، وتقدمتما إلى الامتحان لقبولكما أو قبول أحدكما في هذا العمل. في ذاتك وفي داخلك، هل تتمنى أن يأخذ أخوك هذه المهنة، أن يأخذ هذا الراتب؟ امر طبيعي؟ لا، مش امر طبيعي، امر طبيعي حياتي الاني، لكن ايام الصحابه ده قصه اخرى. لكن هل احببت ان ياخذ اخوك هذا العمل؟ انت عندك الايثار، اثرت اخاك عليك. كان الصحابي يضع التمره في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، وكان التاجر الى عهد قريب اذا ذهبت اليه في اواخر النهار يقول لك: لا، انا الحمد لله قد بعت كثيرا اليوم، لكن جاري فلان لم يبع طوال يومه الا قليلا، فاذهب اليه كي يعود عليه بالكسب ويعود الى اولاده بالفرحة لانه كسب اليوم خيرا كثيرا. هل هذه موجودة الان؟ هل يعني حل مكان انما المؤمنون اخوة، ان يقول البعض ان الاخ فخ والاقارب عقارب والعم غم والخال وبال؟ هل هذا كلام؟ هل هذا كلام يصح بين المسلمين؟ هو اصبح واقعا للاسف، اصبح واقع، اصبح تغدى باخيك قبل ان يتعشى بك. هل هذا كلام يعني هل هذا كلام يرد على المسلمين؟ هل انا اكل واشرب انا واولادي وهناك ابناؤنا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي جنوب شرقي اسيا وفي افريقيا لا ياكلون ولا يشربون ولا عندهم ادويه يعالجوا بها ولا كهرباء يستمتعوا بها ولا ماء نقي يشربونه ولا غرفة أو كوخ حتى أو ملجأ يعني يلجؤون إليه بعيدا عن أذى الحر والقر؟ هل هذا من الدين في شيء؟ هل إذا رأيت أنا الطائفة من الطوائف أو مجموعة من المسلمين مضطهدة في أي مكان في نشرات الأخبار وأرى التعذيب عليهم وأرى آثار الفقر والجهل والجوع والمرض والخوف يعتريهم ولا أحزن، هل هذا كلام من ان احب لاخي ما احبه لنفسي؟ سبحان الله، هل هذا الامر بهذا المنطق؟ الله يرضى عن ابي ذر، كان يخرج من المسجد فرجل صالح من التابعين يقسم عليه بالله انه لابد ان ياكل عنده من عنب بستان الله، فياكل ابو ذر ويقسم الرجل ان على ابي ذر ان ياكل الطبق كله فياكل. في اليوم التالي يصطاد وهو ذاهب خارج من صلاة الظهر إلى البستان ويقدم له عنقود العنب ويقسم أن يأكل يومين ثلاثة. قال أبو ذر لصاحب البستان: كل معي. قال: لا، أنا أريدك أن تنهي كل العنقود، لا أستحلفك بالله أن تأكل معي. فالرجل قعد يأكل مع أبي ذر، وجد أن العنب هذا يعني لا يؤكل، في مزازة ومرارة وشيء عجيب. قال أبا ذر أتأكل من هذا من أول يوم؟ يعني نفس الأكل ده العنقود هذا نفس درجة عدم استوائه وعدم أنه يعني لا يصلح للطعام الآن لسه لا يصلح للأكل في اليومين الأخر؟ قال نعم منذ أول يوم هو نفس الأكل. ولما لم تخبرني؟ قال أردت ألا أفسد فرحتك بأني أكل عندك. الله، تخيل أن أبو ذر تغاضى عن مزازة العنب ومرارة العنب وعدم نضجه في سبيل أن يدخل الفرح والسرور على على صاحب البستان. وكان ابن مسعود كان يقول ان احب انسان على قلبي هو الضيف. قال لي ابن مسعود ده احنا في هذا الزمن الضيف ده والعياذ بالله نسال ده السلامه اول ما يجي البيوت، البيوت ترتبك وقبلها باسبوعين يجهزوا لاننا نتكلف لبعضنا البعض. ولو سهلنا الموضوع لو طرق بابنا طرق في اي وقت، واحنا نراجب ناس اهل كرم ان نفتح له ان يشاركنا طعامنا، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والثلاثة يكفي الخمسة، سبحان الله، وتوضع البركة في الطعام. قال ابن مسعود احب ضيف الى قلبي هو الضيف، احب انسان الى قلبي هو الضيف. ليه ابن مسعود؟ قال لان يعني رزقه على الله، يعني ضيافته دي واستضافته البيت ده على الله، وثوابه لي انا اخذ ثواب حتى لو كان غنيا، ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه. يبقى الضيف ده شيء يعني. قال العربي يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. شوف العربي ازاي جميل. يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. أنت في بيتك وإحنا الضيوف عليك يا أصحاب البيت. ليه؟ ولذلك يعني حتى بعض رأيت في بعض البلاد العربية والقرى والنجوح سبحان الله أن أصحاب البيت يتركوا الضيوف إذا كان عندهم عائلة جاية لاستضافة أو لخطبة ابنات أو فيغلقوا عليهم باب غرفة المائدة ويتركوهم على راحتهم لعدم الحرج. وفي عائلات تانية تقف لتشعرك أنك يعني أنهم خدام لك، وأن يا سلام لو أكلت عندهم، يا سلام لو أكرمتهم بالأكل أكثر. هكذا هو الكرم العربي كما كان حاتم الطائي وكما كان من قبل ومن بعد قدوتنا صلى الله عليه وسلم الذي كان كالريح المرسلة في كرمه. وسبحان الله بهذه الصفات سبحان الله العظيم الإنسان يتحبب ويتقرب ومن حومة الإيمان. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله أن نحشر في زمرة هؤلاء. لا يؤمن أحدكم يعني حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن أمام هذا الشعور يعني شعور المحبة الغالبة للناس وأن تحب أن يؤتى الناس خيرا وأن ينزل على الناس الخير وأن يشفى المرضى وأن يمتع المغموم بكشف غمه وذهاب كربه، أمام هذا الموضوع في مرض آخر ما الذي لا يجعله هكذا؟ مرض الحسد، أن الإنسان يصير حسودا حقودا يتمنى أن تزول النعمة. الحسود لا يرضى قسمة الله في الأزل. الحسود يتمنى أن تصب كذا وكذا وكذا. وأن أسوأ الحاسدين ليس أن يكون مثلك، ولكن أن تكون مثله للأسف الشديد. فالحاسد حاقد، والحاسد عنده غل، والحاسد يزداد غضبه ومرضه ومصيبته كلما يعني كلما ازدادت النعم عندك. أنت تكون في بحبوحة من العيش ونائم ومستلقي يعني سبحان الله تغطى في نوم عميق، وهو يعني هكذا على أعصابه وعلى حياته، أنه يعني سبحان الله يتمنى أن تزول النعمة، يتمنى أن تفصل من العمل، يتمنى أن يرسب ولدك، يتمنى أن تطلق زوجتك، لا يحب لك الخير. ودي طائفة من الناس موجودة في المجتمع كمرضى. الحسود ده مريض، والحسود لا يسود. والصفة بني اسرائيل انهم حسدوا الـ يعني ابناء اسماعيل ان اخذوا منهم علم النبوه، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، لان كان اخر انسان صالح في بني اسرائيل رسولا لبني اسرائيل كان سيدنا عيسى، ثم عقبت ارحام نساء بني اسرائيل ان تنجب واحده منهن رجلا صالحا، فانتقلت بالتالي النبوه والرساله من ابناء يعقوب ومن ابناء اسحاق الى ابناء اسماعيل، واخذ ابناء العمومة راية النبوة الى يوم الدين بفضل الله، ثم بفضل ان ارسل الله فينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم واختاره خيارا من خيار من خيار. فالحسد هذه كارثة، و ولذلك نحن دائما نقرأ قبل أن ننام ونعلم أولادنا أن نقرأ الفلق والناس ثلاث مرات وننفث في أيدينا ثلاثا, يعني ننفخ هكذا ونمسح وجوهنا وما استقبلنا من أجسادنا ونصنعها هكذا مع الأطفال الرضع الصغار اللي دون سن الإدراك سبحان الله, حتى يعيدهم رب العباد سبحانه وتعالى من الشياطين. وللأسف ليس اليوم الشياطين هم شياطين الجن فقط, لا, ده احنا عندنا شياطين الإنس يغلبون شياطين الجن, وشياطين الإنس بالقرآن مقدمين على شياطين الجن, وشياطين الإنس يعيشون بيننا ليل نهار ويزينون لنا ما يريدون تزيينه, وربما يعجز إبليس أحيانا عن صنع ما يصنعه بعض من شياطين الإنس من إفساد الناس وإغوائهم والعياذ بالله رب العالمين. فالمؤمن إذا لم يحب الأخي ما يحبه لنفسه, يحب الأخي ما يحبه لنفسه, يصير حاقدا, يصير حاسدا, يتمنى زوال النعمة من الناس. ولذلك قال شاعرهم يعني أبو فراس الحمدان لما قال إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر, ليه إذا مت ظمآن أنت لا ينزل المطر؟ طب خلاص أنت تموت لا يموت غيرك. ففي ناس عندها طبيعة هذا الأمر وعندها ملكة أن الخير يأتي إلي أنا فقط, لكن غيري لا يأتي. ولذلك الإنسان المسلم يفرح بأي خير عند مؤمن, لما يجيله مال افرح له ربنا يزيده, لما الولد صالح ابنه ينجح الله أكبر هنئه, لما الولد صحيح يحفظ القرآن الله أكبر, اذهب وخذ له هدية وقل للولد ما شاء الله انت شرفت المنطقة بحفظك بالقرآن وشرفت العائلة, ونحن شرفنا أن بيننا نعرف إنسانا حفظ كتاب الله وصغير السن. فكل ده يعني دليل على أن يحب الإنسان سبحان الله الإنسان الآخر أخاه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أحب إنسان إنسانا في الله أن يبلغه, لازم يبلغه يقول له يا أخي أنا أحبك في الله, يقول له أحبك الله الذي أحببتني من أجله. فإذا هذه المحبة ده دليل على طبيعة إيمان, على نقاء إيمان, على ملء قلب بالخير, على أن هذا الصدر يعني 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 منشرح بمحبته إيه للناس. ولذلك ليه الشرع الحنيف جعل لنا أن المؤمن مرآة أخيه, المرآة أرى نفسي فيها صافيا. وقال لنا صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما, قال أنصره مظلوما فكيف بنصره ظالما يا رسول الله؟ قال أن ترده عن ظلمه, فذلك نصر الله. أراه ماشي في الطريق اللي مش صح وده ابن الحلال, لا, يريد أن يشهد زور حرام عليه, يريد أن يغتاب الإنسان اتق الله, يريد أن ينم في حق فلان يا رجل توقف. فهكذا المؤمنون إخوة, كلنا في مركب واحدة في سفينة واحدة, إذا نجت نجونا جميعا ووصلنا لبر السلام, وإن غرقنا والعياذ بالله نذهب شذر مذر كما تقول العرب. فأنا أقول أن المؤمن يعني لا يعني كما قال صلى الله يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك أولادك يكونوا مستقيمين, ادعي لأخيك قل يا رب اهد له أولاده, اهد له الولد العاق, البنت المتمردة, إذا كان عندك أولاد وبنات لم يتزوجوا بعد ادعو الله أيضا لأخيك الذي رزق بخمسة من البنات وستة ولم يطرق بابهم طارق, ادعي ربنا أن ربنا فك كربهم ويسر أمرهم ويرزقهم بالعريس ابن الحلال اللي يتقي الله وتزوجها ممن يعني يعني ممن يتقي الله, إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فإنه لن يظلمها. كل هذه المعايير تدخل تحت إيه؟ تحت عنوان المحبة. أنت حصلت علما محددا, علم معين سبحان الله, تفرح ولذلك تقول يا رب فلان يتعلم زي فلان يأخذ زي بهذا المنطق, فتوجر بالنية وتوجر بهذه المحبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ممتنا على المؤمنين يوم القيامة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين, يقعدوا كده مع بعض ما فيش غل, فيش حقد, فيش حسد, لأن الغل يهدم والحرق يهدم, ولكن الحب يبني. والإنسان المحب سبحان الله يعني كما قال شاعرنا لا يكن للخصام قلبك مأوى فلقد صار قلبي للحب معبد, يعني صار عنده يعني محبة لخالقه, محبة لرسوله, محبة للصالحين, محبة للخير, محبة للمؤمنين, محبة لبلده. كل هذه المحبات سبحان الله تصب في مسألة الايه حب الخير للغير سبحان الله. فلما تحب سبحان حتى تحب حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فدائما مادام انت تحب لأخيك ما تحب لنفسك تدعو له, ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب ليه؟ لأنه محبة في الله, اللهم اغفر له يقول لك مثل ذلك, اللهم وسع عليه ولك مثل ذلك، اللهم تب عليه ولك مثل ذلك، اللهم يسر امره ولك مثل ذلك. فانت يعني في الاخر تاجر يعني صاحب مكسب ولست صاحب خساره. السؤال المطروح عند الذين لا يحبون للناس ما يحبونه لانفسهم، اقول عدم حبك الخير عند الغير لا ينقص من ارزاقهم شيئا ولا يزيد من رزقك شيئا. ده منطق، ده رقم واحد، لا ينقص من مما سوف يرزقهم به رب العباد شيء ولا يزيد عندك شيء. ده امر، لان انت ربما يحيط ناس برجل مهم او غني او ذو مركز فيكرهون الداخل الجديد ظنا منهم ان هذا الداخل الجديد سوف ياخذ من اهتمام هذا الرجل الكبار او ذو المكانه جزء فينقص من اقدارهم عنده، او ياخذ منه جزء من مال ينقص اعطياتهم التي يستاثرون بها من هذا الرجل. اقول لهؤلاء وهؤلاء هذا ليس منطق الايمان. منطق الايمان ان الله هو الرزاق، منطق الايمان ان الله قسم بيننا اخلاقنا كما قسم ارزاقنا. الامر الثالث ان رب العباد سبحانه وتعالى جعل رزقي لا يذهب اليك ورزقك لا ياتي الي، فدي قواعد عامه، فلا تجعل هذا الضعف الايماني لا تجعله عندك يعني ايه وسيله لعدم حب الناس. بالعكس بالعكس، انت بمحبتك له يزيدك رب العباد رضا وتقى وعفاف وهدى وغنى وفضل واشراح صدر ويقين وتوكل على الله وفهم لدين الله سبحانه وتعالى وراحه نفسيه، لان الحب دائما يصنع يعني يصنع راحه، كما نقول دائما ان الجنه التي اهبط فينا او دخل فيها او نزل اليها ووجد فيها ابونا ادم وامنا حواء، مجرد ان ظهر ابليس ووسوس انقلب مجتمع المحبه الى مجتمع كره، انقلب مجتمع المحبه الى مجتمع كراهيه، فاهبط الله الجميع من الجنه. ليه؟ لان ممنوع وجود المجتمع الكراهيه، لا يبني مجتمع الكراهيه مجتمع متاخر، مجتمع الاحقاد مجتمع غير متقدم، مجتمع المحبه ده مجتمع. ولذلك انت لما تكون راضي عن زوجتك وزوجتك راضيه عنك تشعر ان البيت واسع ما شاء الله والحياه جميله والمشاكل قليله. اول ما سبحان الله تستاء منها هوية تستاء منك وعدم الرضا موجود في البيوت يضيق البيت ويصير ضيق ويصير سبحان الله العظيم الملل في الحياة، والاولاد سبحان الله العظيم يعني اللي يرفع صوته على التاني واللي يؤذي الاخر، ويتوارث الاولاد عدم محبة بعضهم لبعض، تجد فيهم اولاد عندهم الاثرة ما عندهمش الايثار، عايز ياخد القلم بيكتب به واحدة، عايز ياخد اللعبة بتاعت اخوه من صغره يلعب بها ويخبئ لعبته هو، تقول يا الله الولد ده جابها منين، ده زي خاله ده زي عمه بالوراثة، هو الاعمال بالوراثة جينات وراثية بالجينات الاستئثار. فده ليه؟ لانه من صغره نبت عنده او نبتت عنده شجرة الايه، شجرة عدم محبة الغير. فلذلك هذه كارثة كبيرة، هذه كارثة يعني الانسان من الواجب يعني يستقرئ كيف احب الاخر، كيف تكون محبتي للآخر، كيف يكون الإنسان محب لأخيه الإنسان، تتمنى الخير له بس لا تتمنى الشر. ليه؟ أنا لو تمنيت الشر ما الذي تكسبه؟ أبدا، بالعكس أنت تفرح أن أخوك في بحبوحة من العيش، أن أخوك في مركز مرموق، أن أخوك سبحان الله أولاده صالحين زوجته مطيعة. لا يؤمن أحدكم، شوف الرسول بينفي الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وده منطق الإيمان في إيه؟ فأنا أزرع الخير في نفسي، أن أنا زي ما أكون مواظب على الصلاة أدعو الله أن ربنا يرزق محبة مواظبة الصلاة أو مواظبة على الصلاة إلى أخي، أن سبحان أعمل حببت لي إليه الصدقة أدعو ربنا سبحانه وتعالى يرزق أخي محبة حب الإيه عمل الإيه عمل الصدقات وهكذا. ولذلك كان الصحابة والصالحين رضوان الله عليهم يعني يعملوا الخير العجيب لما وصل المهاجرون الى المدينة وعرض عليهم اخوانهم من الانصار بيوتهم ان يقتسموها وبساتينهم ان يقتسموها. هذا الكلام نقوله كل البلاد العرب والمسلمين عندما أصيب إخواننا في الشام بهذه الكارثة التي ما قرأنا عنها في التاريخ لا من قبل ولا من بعد. فإذا وصلوا إلى بلادنا وإلى بيوتنا وسعنا عليهم وأعطيناهم ليس تكرما وليس صدقة، فهم أناس أعزة كرام أهل فضل وأهل خير، الشام أهل خير، لا يجب أن نشعرهم أننا أصحاب يد عليا وهم لا أبدا، بالعكس نفتح لهم بلادنا وبيوتنا ونشاركهم في أرزاقنا وأقواتنا وربنا يبارك، وبعدين سبحان الله نفتح لهم مجالات العمل ولا نصعب عليهم المسائل، سبحان الله بهذا يشعرون. ما تجمعش على عليهم مصيبة المصيبة التي هم فيها ومصيبة كمان أن يشعر بقلة ذات اليد، كان عزيزا في بلده، كان قويا في بلده، كان غنيا في بلده، ففجأة حالت الأمور دون أن يكون هكذا، وخرج وترك بيته وترك مصنعه وترك معمله وترك الله. نسمع قصص تدمى لها القلوب، يعني كيف أن أبنائنا السوريين الذين ما تعودوا الملاجئ، ما تعودوا المخيمات، أن تمكث العائلات كذا في أسرهم وأناس أهل عفة وأهل طهارة وأهل نقاء. سبحان الله، صحيح صنع بأولادنا وإخواننا من الشعب الفلسطيني على مدار 6 عقود سابقة، لكن الفلسطينيين ربنا يبارك فيهم جميعا تمرسوا على هذا الأمر، ولكن الأمر السوري أمر فاجأ الجميع، يعني وفوجينا بعدم نصرتهم النصرة الحقيقية، كما قال الحسين رضي الله عنه للفرزدق وهو راجع من العراق، قال كيف تركت الناس يا فرزدق؟ قال يا ابن بنت رسول الله، القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء. وما قال الفرزدق للحسين نقوله نحن لأبنائنا السوريين، القلوب معكم، نعم كل قلوبنا معكم، ولكن السيوف عليكم، أمر هذا قدر الله وقضاء، اصبروا واحتسبوا، ولكن النصر في السماء. والإنسان في المشاكل التي لا يفهمها يجب أن يحيد الأمر بحكمة الله الجليلة التي ربما لا نعرفها اليوم، ربما نعرفها غدا أو بعد غد أو لا نعرفها، لكن لله في خلقه شؤون وتصرفات معينة لا يفهمها حتى صاحب اللب وصاحب الذكاء وصاحب العبقرية. فأنا أقول أن الإخوة السوريين إذا جاءوا إلى بلادنا أي بلد عربي مسلم وجب أن نوسع لهم، أن نبحث لهم عن أعمال، نلحق أولادهم بالمدارس حتى يشعروا أن المسلمين لحمة واحدة ونحن أمة واحدة، وهذا شهر كريم يجعل الناس في حالة من الكرم وفي حالة من العطاء وفقه الأولويات. وأنا كنت طلبت من قبل مرارا وتكرارا وما زلت أقول أن يجب أن يكون للمسلمين والعرب صندوق أزمات، هذا الصندوق يضع فيه كل عربي وكل مسلم كل شهر دولارا واحدا بس، على مدى السنوات يكون عندنا 50 و60 و70 مليار، عندما تفجأ أحد شعوبنا المسلمة أو العربية مصيبة أو كارثة وجب أن ينفخ من هذا الصندوق، فلا يعرف من الذي يدفع ومن الذي لا يدفع، ويجب علينا ألا نتكاسل عن فعل هذا الأمر. أحبتي في الله، حقيقة الأمر حب المسلم لأخيه وحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه، هذه دعامة كبيرة من دعائم الإيمان، فطوبى لمجتمعات الحب، ويا بؤسة ويا شقاوة مجتمعات الكراهية حتى وإن كانت تحت سقف واحد. يعني يا حبذا العرعر النجدي والبانو، وأضياف بأكناف الحمى بانوا، وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى، سموا الخياط مع الأحباب ميدانوا. ثقب الإبرة يسعى المتحابين في الله، والدنيا على سعتها لا تسعى متباغضين اثنين. هنيئا لأهل المحبة، هنيئا لمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكره لها. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.